وما أخذته منه فهو بيدي، يعني الشيء الذي أصابه هو بيدي، فانطلقي أريك. فمشي بها غير بعيد ثم سحر بصرها فأراها واديا عميقا فيه أهلها وولدها ومالها، فأتت أيوب فأخبرته، فقال ذات الشيطان: ويحك، كيف وعى قوله سمعك؟ والله لئن شفاني الله عز وجل لأجدنك مئة. وهذا الكلام ذكره وهب بن منبه في تفسير الطبري بسند حسن عنه، إلا بعد ذلك هذا الكلام يعني بين وهب بن منبه وبين أيوب عليه السلام مئات آلاف السنين. وإن عبر أخوكم بمفاوز تنقطع فيها أعناق المطي فلا بأس. القول الثالث أن إبليس جاء إلى زوجته بسخلة صغيرة فقال: اذبح لي هذه، وقد برأ. فأخبرته فحلف ليجلدنها، وهذا الكلام أيضا لا يصح. خلاصة الأقوال الثلاثة مستندها أن الشيطان يريد من الإنسان تقربا، وهذا خلل في التوحيد، خلل في التوحيد. وأكثر المعالجين في هذه الأيام بهذه الطرائق تراهم يطلبون شيئا تقربا إلى الشياطين عياذا بالله. المسألة الحادية عشرة مسألة نعيشها جميعا، وهي صورة المسألة: أم تقول لولدها: والله لأضربنك ضربا، وتؤكد بالمصدر، وأحيانا تضيف لأقطعنك تقطيع، وأحيانا أنت تسمع من زوجتك أشياء أخرى، وأنت نفسك تتوعد ولدك، ثم في آخر النهار لو طبقت يمينك تطبيقا حرفيا لمات ولد. فجاء إليك معتذرا، ماذا تصنع مع ولدك؟ تخبط خطة كده وتذره إيه؟ يمينك، لأنه صغير. لكن أحيانا يكون هذا القسم في أشياء لا بد أن تطبق. أما إذا كان في مثل هذه الحالة فتؤخذ هذه الحيلة عند الحاجة تخفيفا على المضروب أو على المقسم عليه. هنا قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إن قلنا فرضا أن هذه الأسباب ثبت بها يمين أيوب عليه السلام، فهنا أيوب عليه السلام ضربها ضربة واحدة، وهذا من رحمة الله عز وجل بزوجة أيوب. لكن هذا شرع من قبلنا، فهل يجوز لي أو يجوز في شرعنا أن نفعل هذا؟ ورد حديث عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أغمي، يعني جلد على إيه؟ على عظم، فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضه، دخلت جارية على رجل مريض وصفه جلد على عظم، فهش لها ابتسم ضحك للجارية فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك أنه وقع في الفاحشة عياذا بالله، وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك أي ليستفتي بنفسه لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة، عارفين بقشة البلح الموجودة اللي كله يعلمها به فيها أكثر من 100 أو خطة خفيفة كده به، لكن هذا الحديث معلم بالإرسال، معلم بالإرسال يعني ضعيف لدي، وإن كان بعض العلم أهل العلم ذهب إلى تصحيحه. ومما يؤيد هذا المعنى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم وإن منكم إلا واردها، فهذا قسم، فهنا هذا القسم الذي أو المرأة التي يموت لها 3 أولاد وتصبر محتسبة الأجر عند الله عز وجل، احتسابها هذا وصبرها هذا يكون سببا لها في التخفيف عنه. وهذا الحديث كان من أروع الاستشهادات التي استشهد بها الإمام البيهقي رحمه الله. هناك آثار في المسألة عن عطاء قال جاءه رجل، عطاء كان عند عالم، فجاء رجل يسأل فقال إني حلفت، عفوا كان رجل عند عطاء فجاء رجل يسأل عطاء فقال السائل إني حلفت ألا أكسو أهلي حتى أقف بعرفة وذاك في غير أيام الحج، يعني الحلف يمين ما يجيب ثياب لزوجته ولا لأولاده إلا إيه؟ لما يقف بعرفة. فقال عطاء اذهب فقف واكسو أهلك. فقيل لعطاء إنما نوى الحج، يعني السائل يريد من عطاء أن يقول له أن يعلق الجواب حتى يأتي الحج ويذهب الرجل إلى عرفة. فقال عطاء: أرأيت أيوب عليه السلام حين حلف ليضربن أهله، حلف ليضربنها بضغط، إنما القرآن أمثال وعبر. وقال عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه قد رآه يتحلل يميله في ضرب نذره بأدنى ضربة، فقال عطاء: قد نزل في ذلك كتاب الله، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فقال رجل: في كم ذلك؟ قال: بلغنا أنه كان حلف ليجلدنها 100 صوت. أما أقوال العلماء، قال القرطبي: قال الشافعي: إذا حلف ليضربن فلانا 100 جلدة أو ضربا، ولم يقل ضربا شديدا، لم يقيد الضرب بالشدة، ولم ينوي ذلك بقلبه، يكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية ولا يحنث. قال ابن المنذر: وإذا حلف الرجل ليضربن عبده 100 فضربه ضربا خفيفا فهو ضار عند الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس الضرب إلا الضرب الذي يؤلم. مالك قيد بإيه؟ الضرب الذي إيه؟ يعني على مذهب مالك، لو أنت قلت لولدك لأضربنك، فمفهوم الضرب من حيث اللغة أن يكون ضربا مؤلما، ليس ضربا بلا ألم. ابن كثير رحمه الله له كلام في هذا عندكم. المسألة 12 في الآيات والأحاديث والآثار في هذه القصة. أما الآيات ففي سورة الأنبياء وفي سورة صاد، وآية أخرى في سورة النساء، ورابعة في الأنعام، كما سبق معنا أن أيوب ذكر في القرآن في 4 مواطن، وهذه 4 مواطن. أما الأحاديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتفي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتي، ولكن لا غنى بي عن بركتك. وهذا أطول حديث إسناده صحيح في هذه القصة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلان من إخوانه كانا من أخص إخوانه به، كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. وظن إيه؟ سيء بأيوب عليه السلام. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: من 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راح الاستثنية إليه إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب: لا أدري ما تقول، غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. هنا الكفارة هذا الكلام، هل هي عائدة على يمين حلف ثم حنث فيه، أم هي عائدة على اللغو؟ وألفاظ وأشياء أخر. الإمام الطحاوي رحمه الله يرى الوجه الثاني. قال الطحاوي رحمه الله: فتأملنا ما في هذا الحديث من قول أيوب عليه السلام للرجل الذي قال له ما قال: والله ما أدري ما تقول، غير أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله عز وجل فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حقه، فكان محالا أن يكون ما كان منه صلى الله عليه وسلم في ذلك كفارة يمين كانت منهما أو من أحدهما، لأنه لا يجوز أن يكون عن حلف بيمين غيره بعد حنفه فيها ولا قبل حنفه فيها وهو حي، ولكنه عندنا والله أعلم على كفارة عن الكلام الذي ذكر الله عز وجل فيه مما لم يكن يصلح أن يذكر، إلى آخر الكلام الذي ذكره. فذكر الآن التكفير على وجهين، هل هو عائد على كفارة يمين؟ لم الطحاوي ينفي هذا الكلام. والقول الثاني على لغو كان في المجلس من الطرفين أو من أحدهما تتمة الحديث. قال: وكان، أي أيوب عليه السلام، يخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها، يعني كان إذا رضى الخلاء أخذت زوجة أيوب عليه السلام بيده حتى تسنده، يعني حتى يذهب إلى الخلاء، ثم تنتظر برهة من الوقت ثم تأخذ بيده إلى مكانه، إلى السرير أو ما شابه ذلك. فلما كان ذات يوم أبطأ عليها وأوحي إلى أيوب في مكان أركض برجلي، هذا مغتسل بارد وشراب. تأمل مغتسل وشراب، يقول مغتسل دواء للبلاء الذي حل بالظاهر، وشراب للبلاء الذي حل بالباطن. فاستبطأته فتلقته تنظر، فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فوالله على ذلك ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا هو. تأمل للسعادة اللي حلت في هذا البيت، حلت على هذين الزوجين. قال: وكان له أندران، أندر المكان اللي فيه الإيه؟ بيضع فيه الدقيق القمح. نعم، قد تختلف المسميات لكن انت فهمت المراد، يعني قد يختلف تعبيري وتعبيرك باختلاف البلاد. قال: وكان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى ثار، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورقة حتى ثار. الورق له إيه؟ الفضة، يعني ذهب إيه؟ بفضة. والذهب بكم الآن؟ وطبعا المشهور بين الناس يقول لك السماء لا تمطر ايه؟ فلوسا. ما عندك نص موجوده؟ عندنا نعم، مش صحيح. قال وعن ابن عمر حديث آخر في القصة لكنه يحذر الناس من الحزامة في يوم الأربعاء. فيقول في هذا الحديث بأن البلاء الذي حل بأيوب كان يوم الإيه؟ الأربعاء. إذن لا تحتج بيوم الإيه؟ الأربعاء، وهذا خبر لا يصح. عن ابن عمر قال يا نافع قد تبيغ لي الدم، أي هاج وثار الدم، فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت، ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا. اختيار الايه؟ التخصص في الطب الأذكر والأمر. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واحتجموا واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عاص الله فيه أيوب من البلاء، وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. هذا ضعيف. ورد خبر آخر ثابت أن البلاء أو أن هناك وباء ينزل ليلا، فنتقي أن يصيب الأسقية أو ما شابه ذلك بوضع عود عليها. يعني لو أنت عندك مثلا أردت أن تنام وعندك شاف شخص فيه مي، تضع عليه عودا أو تضع عليه طبقا أو تضع عليه شيئا أو ورقة أو شيئا حاجبا خشية أن يقع فيه شيء أو وباء. هناك آثار كثيرة في هذه القصة، نعم، أو كل هذا غطوا الأذن، نعم. هنا آثار منظروها. المحور الثاني في القصة وهو يشتمل على المعنى الإجمالي للقصة، أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل، ابتلاه الله عز وجل بأنواع من البلايا والفتن، لكنه نجح في الاختبار والبلاء نجاحا فائقا، فرفع الله قدره وأعلى ذكره. عنوان: فيا ترى ما قصة أيوب عليه السلام. بينما أيوب عليه السلام يتقلب ويرفل في نعم الله التي هي كنجوم السماء ومطر الشتاء، ويرتدي ثوب العافية والإيمان، ويأنس بالأهل والأولاد، ويسامر الأصدقاء والخلان، وتعطر المجالس بسيرته، وصوته يدوي في الأرض والسماء نعم كالصبح إذا تنفس وانبلج ضياؤه، إذ فجأته البلايا من كل صوب وحدب، فأحدقت به حتى صارت له كالثوب المنسوج، فهلك المال ومات الأولاد وابتلي في بدنه، فانفض عنه القريب والبعيد إلا زوجا ورجلين من أعز أصدقائه. عنوان: أشد الناس بلاء الأنبياء. اشتد البلاء بأيوب عليه السلام لأن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. عنوان: يا صبر أيوب. لبث بأيوب عليه السلام المرض زمنا مديدا وعمرا طويلا كما في الحديث، إن نبي الله عليه السلام أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، لكنه لم يزجر ولم ييأس، بل ضرب أروع المثل في الصبر والاحتساب راضيا بقضاء الله وقدره حلوه ومره. عنوان: فبماذا واجه البلاء؟ التجأ أيوب عليه السلام إلى ركن شديد ولاذ بالشافي في علاه، متضرعا مستغيثا: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهكذا واجب العبد في البؤس والضر والابتلاء والفتن. وأيضا كان لهاجا بالاسترجاع حتى أثنى الله تعالى عليه فقال: نعم العبد إنه أواب. وهذا شأن أهل الإيمان، كما قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فإن دمعت العين وحزن القلب فلا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإنا إليه راجعون. عنوان: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اقتربت ساعة الانفراج، بل بدأت اللحظة التي يترقبها أيوب عليه السلام من وقت بعيد، فإذا هو يضرب برجليه الأرض امتثالا لأمر الله، فإذا الماء ينبع من تحت قدميه كما انبجس لموسى عليه السلام من الحجر فاغتسل من الماء وشرب فبرأ كأن لم يكن به داء. الله أكبر، سبحان الله، أي بلاء زال من أيوب عليه السلام. خلع أيوب عليه السلام ثوب المرض والضعف بعدما تصالحت الأمراض والبلايا على جسده، وارتدى ثيابا تملأها العافية والسؤدد. عادت الصحة والعافية، عاد المال، دبت الحياة من جديد، تدفقت دماء العافية في وجهه، غادره الضعف تماما، فعاد لشبابه، عاد لجماله، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. عنوان: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن أمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فبالأمس القريب حلت البلايا بأيوب، واليوم يصير إماما نبيا معافا ذا مال وفير وأولاد وأصحاب وأصدقاء. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عنوان: وفاء الزوجة. وهبه الله زوجة يتمثل فيها كل ما يتطلبه الرجل من الزوجة من خلق كريم، فعاشت معه على الحلو والمر، صابرة محتسبة الأجر والثواب عند الله، فما أصبرها من زوج يأتسي بها نساؤنا وبناتنا وأمهاتنا وجداتنا وأهل زماننا بل غيرهن. عنوان: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أقسم أيوب عليه السلام زمن مرضه ليضربن زوجه 100 جلدة، فلما شفاه الله خسف الله عنها فقال: وخذ بيدك ضغفا، أي من الأعواد، فاضرب به ولا تحنث. فبر أيوب عليه السلام بقسمه. عنوان: لقد كان في قصصهم عبرة. أيها المبتلون، دونكم إماما في الصبر على البلاء، فواتوا أنفسكم به واقتدوا به وسيروا على ضربه، امتثالا لقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فإن فعلتم فلكم الفوز في الدارين. هذا الإجمال، وإليكم التفصيل في المحور الثالث وهو إيراد القصة على حسب ورودها في كتاب الله عز وجل. الموطن الأول في سورة الأنبياء حيث قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأيوب إذ نادى ربه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. عندما يصيبك ضر مرض أو يصيب ولدك أو زوجتك فهرع إلى الله عز وجل بالدعاء، فنادي ربك وسأله سبحانه وتعالى أن يعافيك. اللهم عافنا أجمعين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، هنا لم يسن الضر إلى الله عز وجل، وفي الآية الأخرى أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فأسند الضر أو الإصابة إلى الشيطان، فأسند الضر أو الإصابة إلى الشيطان. لكن هل الشيطان يتسلط له أن يتسلط على الإنسان فيؤذيه في بدنه؟ من حيث النصوص، نظرت في النصوص تجد نصوصا تؤيد ذلك، من حيث النصوص تجد نصوصا تؤيد هذا الايه، تؤيد هذا المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام او ظاهر هذه الآية معنى في هذا المعنى، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف في الصلاة وجاءه الشيطان بشعلة وأراد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منه، فأعاذه الله عز وجل وعصمه من الشيطان. كذلك نصوص أخرى ترد في موطنها حوالي 7 نصوص أو 8، منها نص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما منكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. حديث الآخر: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولده فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إذن إن قلت أذكارك فأنت محفوظ من الشيطان، فأذكارك حصن، وأذكارك أيها الأخت حصن منيع من الشيطان أن يتلبس لبدن الإنسان. وقال تعالى: ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فاعتقادك أن الشيطان ضعيف ولا يستطيع أن يضرك إلا بإذن الله عز وجل. فرجعها وأتنا به. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هنا توسل بأسماء الله عز وجل فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم فكشفنا ما به من ضر. إن نظرت إلى الأدوية المجربة التي في الصيدليات الآن هل هذه الأدوية تكشف أو تكون سببا لكشف الضر كله؟ أحيانا تكون سببا، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: من دائل إلا أنزل الله له دواء. عالمه من عالم وجهله من جاهل. ما من دائل إلا أنزل الله له دواء. هذا النص أنا سألت طبيبا صيدليا فقير يعني، فيقول هذه الأدوية نرى أدوية كثيرة أكثر من عدد الكتب، إن الكتب هذه فيها دواء للقلوب، وهذه الصيدليات فيها دواء للأبدان. وابن القيم رحمه الله يذكر أن الأمراض التي في القلوب تماثل الأمراض التي في الإيه؟ في الأبدان. كل إنسان منا لابد أن يعتني بقلب، لابد أن يتفقد قلبه، كل امرأة تتفقد قلبها. فقلنا إذا أصابه شيء في بدنه هرع البحث عن الدواء وإلى الدعاء وإلى كذا، أما قلبه قد يكون ميتا عياذا بالله. فكشفنا ما به من ضر. إذن وإن أخذنا بالأسباب وإن أخذنا الدواء وكذا، إلا أنه يجب علينا أن نقدم دعاء الله عز وجل واللجأ إلى الله تبارك وتعالى فوق كل الأسباب. وآتيناه أهله ومثلهم معهم. هل هذا كان في الدنيا أم هذا في الآخرة؟ قولان عند المفسرين. القول الأول وهو مبني على إسرائيليات أيضا، أن الشيطان تسلط على أولاد أيوب عليه السلام في مكان بعيد وكذا. وقول آخر أنه تسلط عليهم فماتوا، والكلام ده سبق أنه ضعيف من بداية الإسلام. وثم قول آخر وهو أن ذلك وأتناه أهله مثلهم معهم، هذا في الإيه؟ في الآخرة. قول الثاني أن الله عز وجل آتاه أي أعطاه أهله ومثلهم معهم في الإيه؟ في الحياة الدنيا. وقول حياة في الآخرة قول من إيه؟ قول الثاني. المسألة فيها قولان. الزمخشري وتبعاه بعض المفسرين يرى أن التسلط الذي استني الشيطان بنصر المعذاب أن ذلك ليس تسلط على الأولاد، إنما تسلط على أيوب بالإيه، ولا تسلط على بدنه، إنما تسلط على أيوب بالوسوسة بالوسوسة. ولا الكلام نقله الشنقيطي رحمه الله عندكم في الأوراق، ونقل غيره عند الآية التي هي الآتية في سورة صاد إن شاء الله. لحظة. ومثلهم معهم رحمة. ابن كثير رحمه الله بداية والنهاية يقول بعض الناس استدل على بهذه الآية رحمة، قال إن امرأة أيوب كانت اسمها رحمة. وهو يقول من قال هذا فقد أبعد النجعة بضم الايه ضم النون النجعة وأطال في النجع. رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وفي الآية الأخرى وذكرى لأولي الألباب. هنا فائدة. أحيانا واحد يسألك تعبان عندك فيروس عندك كذا عافانا الله وإياكم جميعا، فيسألك فأنت يعني أحيانا تتحرج بتقديره، قل هل أبرز الشكوى لغير الله؟ فهنا الشكوى لا تنافي الصبر إذا كانت لله بلا جزع ولا تسخط. أو كانت للمخلوق وتم رضا بقضاء الله وقدره. أدلة ذلك، قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الدلع الأول كل شكواك إلى الله. ودليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ورأفا عندما قالت له صلى الله عليه وسلم ورأفا، وقوله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه: إني أوعك كما يوعك رجلان منه. ننتقل إلى سورة صاد حتى نختم القصة. قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا، هناك عندنا الأنبياء، رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبدنا، واتل عليهم نبأ نوح. واذكر عبدنا، واتل عليهم نبأ ابني آدم. ممكن واحد يستدل بهذا على إفراد قصص الأنبياء بالطبع، قصة إيه؟ كل قصة على حدة. واتل عليهم نبأ نوح على إيه؟ قصة على حدة. هنا كذلك. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بنصب أي في بدني، تعب في بدني، وعذاب أي في أولادي وأموالي، على قول ابن كثير. وعلى قول الآخرين أنه محمول على الوسوسة. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أركض برجلك فيه أخذ بالأسباب، وهزي إليك بجذع النخلة أخذ بالإيه؟ بالأسباب. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. مغتسل للظاهر وشراب عافية للباطن كما يقول بعض المفسرين. ووهبنا وآتيناه أهله ومثلهم معه ورحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا، لي الحزمة، حزمة من أعواد. وخذ بيدك ضغثا، عرفت حزمة الزرجير والفزل، حزمة أعواد كذلك، حزمة حاطب. فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فاضرب به ولا تحنث، هذه المسألة أخذنا في أول الدرس، وأخذنا سبب الحل. إنا وجدناه صابرا، وهذا الذي يريده الله عز وجل إرادة شرعية من كل مبتلى. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أواب أي كثير الرجوع إلى الله عز وجل. ابن القيم يقول: المسألة التي حصلت لأيوب من مس الشيطان به بنصب وعذاب اضمحلت وتلاشت في جنب المصلحة والمنفعة التي حصلت له ولغيره عند مفارقة البلاء وتبدله بالنعماء، بل كان ذلك الساو المكروه هو الطريق الموصل إليها، والشجرة التي جنيت ثمارها تلك النعم. ولا تكرهوا شيئا عسى أن يكون خيرا لكم، وعسى من الله به آتية. خاتمة. وهكذا تنطوي صحيفة من صحائف الأنبياء المشرقة بأجمل المواساة لأهل البلايا، وتتلوها إن شاء الله إن شاء الله قصة يونس عليه السلام. هنا فائدة بمناسبة شهر صفر، بمناسبة شهر صفر والتأريخ في شهر صفر. معلوم أن أهل الجاهلية كانوا يتشائمون بهذا من هذا الشهر، فجاء قوم من أهل الإسلام وأرادوا أن يعالجوا هذا الخطأ بخطأ آخر، فيقولون سفر لي الخير. وانتهيت من هذا الكتاب من هذه القصة في شهر سفر، شهر سفر الخير. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد: وبعض الناس إذا انتهى من شيء في سفر أرخ ذلك وقال انتهى في سفر الخير، وهذا من باب مداواة البدعة ببدعة والجهل بالجهل، فهو ليس شهر خير ولا شهر شر من حيث الإضافات يعني. وهناك مبحث عن هذه الإضافة في المناهي اللغوية للشيخ أو العلامة الأخضر الجديد رحمه الله. وبهذا انتهت القصة. الأسئلة أتيها إن شاء الله.